بسم الاب والابن الروح القدس لان واحد امين. نتامل في هذا الصباح من مائده الرب ونطلب من نعمه الروح القدس ان ترشدنا جميعا. اردت ان اختار لكم في هذا الصباح المقدس موضوع قد يختلف بعض الشيء عن وتيره العظات السابقة، ولكننا نحتاج أن نفهم ما نفعله في كنائسنا من طقوس وعبادة ومظاهر العبادة. يتساءل كثيرا من الناس لماذا نزين كنائسنا خاصة في بعض المناسبات التي نطلق عليها الأعياد السيدية، أي الأعياد الكبرى. لماذا نزين الكنائس بالورود، وبالأخص في أعيد الميلاد؟ قد يتساءل أيضا البعض ويطرح طرحا ويقول: ألم نستطيع أن نضع في كنائسنا أنواع ورود بلاستيك، يعني غير حقيقية؟ ألا يكفي أن تكون شكلها جميل؟ وربما هناك جودة عالية في الورود البلاستيك النهاردة من تقنيات حديثة، هل هذا يمكن أن نضعه في هياكلنا وكنائسنا؟ ولا لازم نشتري مباشرة ورد ونضعه في الكنيسة يكون فريش أو طازة؟ يتساءل أيضا آخرون ويقولون: لماذا تصرف الكنيسة نقود قد تكون طائلة في تزيين الهيكل في بعض المرات وصحن الكنيسة في أنواع ورد وستزبل بعد أسبوع أو أكثر؟ ألم ينبغي لنا أن نعطي هذه الفلوس والنقود للفقراء يستفيدوا بها أكثر؟ وقد يكون الطرح أيضا على الكاهن، قد يكون هذا الكاهن مصرف، هذا الكاهن لا يبالي بنقود الكنيسة فإنه يفقدها. كلها تساؤلات مطروحة لا يعاب عليها، لكن يعاب على عدم التعليم بها. إذا لم نعلم لا نلوم الأشخاص، وبعدما نعلم ستكون مسؤولية على الجميع. من يجهل لا يدان، ومن يعرف سيدان. كنا بالأمس ربما لا نعلم، فكانت خطيئتنا لا تحسب علينا، ولكن قد تكون من اليوم تحسب علينا. لا أعني خطيئة، ولكن أنواع من مظاهر التقوى والعباد. هل الكنيسة في حد ذاتها محتاجة زينة؟ الكنيسة يسوع يزينها، مش محتاجة زينة. ولكن حبيت أخص اليوم جزء من تزيين الكنيسة هو الورود، لأن هناك أنواع كثيرة من تزيين الكنيسة لصالح العبادة. ما يوضع في الكنيسة هو لصالح العبادة، وليس للشكل الخارجي، وليس لأنه الكاهن يهوى ذلك أو مسؤولين الكنيسة، ولكن دائما كل ما يوضع في الكنيسة هو لصالح العبادة. كيف نرى هذا في صالح العبادة؟ في بداية قبل القداس كنت بناقش أحد الشمامسة، ولكن نوع من المزح، بقول له النهاردة حيكون عندنا وعظة عن الورد، فقال لي: ربما يحلو هذا الكلام للإناث للبنات أكثر، وكأن مشروع الورد الرومانسية للبنات. ده حقيقي، ربما المرأة أكثر جاذبية للورود من الرجال. الرجال يحسبوها ماديا، وخاصة من بلادنا الشرقية، إذا ربما الزوج أو شخص ما أهدانا بوكي ورد بعدما يذهب قد نتريق عليه ونقول ما كان يبعت لنا حاجة نستفيد بها أكتر ويدينا فلوس أحسن من الورد ده اللي حنرميه، ربما. ولكن الدنيا بتتطور. في نفس الموقف ده كان في العهد الجديد، حصل نفس الموقف في للترية، وقال الستات دول مجانين بيعملوا حاجات مش طبيعية، يعني ليس الموضوع بحديث. في إنجيل لوقا الإصحاح السابع يتكلم لنا على مرأة خاطئة. كان يسوع في يوم من الأيام مدعو ومعزوم في بيت أحد الفريسيين أن يأكل معه، ودخل يسوع عند هذا الفريسي واتكأ حتى يأكل عنده. وفجأة يحدث موقف ليس بطريف، أن تدخل امرأة من المدينة وهي معروفة بأنها خاطئة، وعرفت أن يسوع موجود في بيت هذا الفريسي، وجاءت معها. يقول لنا النص حسب إنجيل لوقا الإصحاح السابع، جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدنهما بالطيب. ست دي عملت موقف بالرغم إنها في بيئة شرقية، امرأة تدخل في بيت فريسي يعني شخص مهم، وربما قطعت الحوار، وكمان ما يزيد الطين بلة بأنها معروفة إنها خاطئة. لم تبالي بأفكار الحشد الموجود، ولكن جابت معها قارورة طيب، يعني برفاه بكلماتنا اليوم. وضعت نفسها تحت قدمي يسوع، صبت هذه القارورة على يسوع، ومش بس كده، ما قدمتش لزازة الطيب فقط، ولكن مسحت قدمي يسوع بدموعها وشعر رأسه. الفريسي تكلم وأدان هذه المرأة، وضمنيا أدان يسوع. كيف لها أن تبذل هذه الفلوس وتصرفها قارورة كاملة، زجاجة كاملة من الطيب أي البرفان، وتضعها لرجلين يسوع؟ وقال الفريسي، لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له، يا سمعان، عندي شيء أقوله لك. فقال له، قل يا معلم. ويكمل لنا القصة. كان لمديان مديونان، على الواحد 5 دينار وعلى الآخر 50. في النص ما يميز هذا الموقف أن هذا سمعان ذهب بعيدا حيث دان يسوع وكيف يتعامل مع امرأة خاطئة، ولم يتعامل مع الموقف كيف لامرأة أن تضع شعرها تحت أقدام المسيح. نفس الكلمات التي تطلق كيف على الكنيسة أن تصرف بعض الماديات في أمور تظهر لنا كأنها ترفيهية، وكأننا نعيد هذا النص من وقت المسيح نقول، مش المفروض الكاهن ده يكون عارف عندنا فور؟ مش المفروض يكون الكاهن ده عارف عندنا حاجات أهم؟ وكأن سمعان ما زال في كنائسنا حتى اليوم، وما زال يطرح النقد في يسوع نفسه ومن يتبعه. أنهي الأسهل، قرورة الطيب أم الدموع أم شعر الإمرأة؟ لكن يسوع بيقول: ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعط، وإما هي فقد غسلت رجلي. نوع من أنواع التقوى الحقيقية يتميز كنائسنا وشعوبنا بنوعين من البشر في مظاهر العبادة. هناك أشخاص يعيشون روح العبادة، وهناك أشخاص يعيشون مظاهر العبادة فقط. روح العبادة تعني إنها تغير الأشخاص من داخلهم، وتعني أن هناك توبة حقيقية. لذلك علي أن أقدم ما هو ثمين، لأني روحي انقذت من المسيح ونالت الخلاص. أما أشخاص مظاهر العبادة فإنهم يفعلون حتى يتملقهم الناس، حتى يظهروا قدام الناس. هذه المرأة أثبتت روح العبادة بالدموع ومسحت بشعر رأسها قدم يسوع. يسوع يدين سمعان ويقول له: قبلة لم تقبلني، يعني أنت ما عملتش حتى واجب الضيافة، أما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي. بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. وبالتالي نستشف من هذا النص ضمنيا أن الكنيسة عليها أن تكون مزينة كعروس للمسيح، بأبهة حلة، بأفضل ثوب وبأفضل شيء. ولا يعني لنا أن نضع في ذلك في كنائسنا كل ما هو فلص، مزور، غير حقيقي. التقدمة لازم تكون تقدمة حقيقية. إذا كانت الكنائس فقيرة تحت خط الصفر، قد يجوز لنا أن نضع أشكال من الورد البلاستيك وغيره، ولكن إذا كانت كنائسنا بمساعدة المحسنين اللي فيها، علينا أن نقدم ما هو ثمين لتقدمة الرب. هناك أنواع كثيرة في التقدمة: البخور والشمع والنبيذ والورد والسجاد والإضاءة والشبابيك الزجاج وغيرها. كل ذلك يجب أن يكون يقدم بعناية، لأنه سيصبح ملك الله وسيصبح لمجد الله. ويختلف عن منازلنا، قد لا نضع نفس الأشياء في منازلنا، ولكن بيت الرب عليه أن يكون الأفضل، لأنه فيه قدس الأقداس، حضور الرب. إذا كان بالأحرى نقدم أجسادنا لله ونفوسنا، فكيف نبالغ ونخاف أن نقدم ما هو من بين أيدينا الذي أعطانا الرب إياه؟ في إنجيل يوحنا أيضا تكلم في الإصحاح الثاني عشر على نفس النص، ولكن تكلم بجرأة أكثر وقال: فأخذت مريم منا من طيب نردين خالص كثير السمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدمي بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. كل البيت تغير، لأن الآن بس مش رائحة الطيب لأنها القارورة، لأن يسوع حاضر. فقال واحد من تلاميذه، وهو يهوذا سمعان الإسخرياطي اللي هو كان مسؤول عن المصاريف، وهو أساسا كان بيختلس من الصندوق المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطي للفقراء؟ حدد السعر وعطى التسعير لأنه هو بيفهم في كل حاجة، فهلاوي وشاطر، ولكن لم يفهم في روح العبادة. خد من يسوع أن يمشي معه حتى يقتنص ما يعطيه من شكل خارجي وإمكانيات أمام الآخرين، ولكن لم يكسب يسوع. هو يقول لنا قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، النص بيوضح مش لأنه هو بيحب الفقراء، بل لأنه كان سارقا، النص يعلن ذلك، وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقي فيه، يعني كان بيأخذ الحاجات اللي بتتحط فيه. فقال يسوع اتركوها، إنها اليوم تكفيني في حفظتي، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. من الآية الأخيرة يسوع يعلم احتياج الفقير، وهو الأب الذي يغذي الجميع، ولكن يسوع بيقول إيه؟ الفقراء عندكم على طول، لكن أنا مش معكم على طول. وجودك في الكنيسة، قد تكون في الكنيسة ولكن ليس مع يسوع، تكون مع ذاتك. فبالتالي عليك أن تصل ليسوع بكل وسائل العبادة. يسوع مش موجود دايما معنا، ولذلك بيقول له لزكى وسمعان أنا الأهم، لأن الفقير أنا أقدر أهتم به، ولكن أنت مش عايز تقدم حاجة لربنا لأنك بخيل وبتتزرع بحجج أخرى، خايف على الفقير وأنت أساسا بتسرى الفقير، فإذا هتحب ربنا إذا بتسرى الشخص الغلبان الموجود قدامك. في سفر الخروج الإصحاح 25 بيدينا جزئية بعيدة بعد الشيء عن وصف المنارة في العهد القديم. العهد القديم الله عطى كل مواصفات خيمة الاجتماع والهيكل وكل الأواني وقدس الأقداس وتابوت العهد، وعطاهم حتى بالمقاييس وأنواع الخشب وأنواع الذهب اللي يستعمل الخالص، وكل مقاييس دور العبادة بتاعته، وطلب حتى بأسماء شخصية الفنانين اللي يشرفوا ويعملوا تابوت العهد. الموضوع كبير جدا، ولكن باخد منه نقط سريعة. جزء منه بس ما يمثلنا اليوم في حاجة اسمها المنارة. منارة يعني بتنور، هو زي شكل الشمعدان احنا بنشوفه النهاردة في البيئة اليهودية، هو شكل شمعدان. وتصنع بيقول لنا في سفر الخروج إصحاح 25 بيتكلم عن المنارة اللي هي بمفهوم الشمعدان النهاردة، وتصنع منارة من ذهب نقي، يعني ما قالوش هات لي في سفر الخروج شمعدان خشب، ما طلبش منه شمعدان نحاس أو منكل أو ستانلس أو حاجة فخمة، طلب منه من ذهب نقي، يعني من أجود أنواع الذهب، حتى بمعنى ضمنيا لا يدخل فيه جزء من النحاس زي ما صنعنا اليوم. ده ربنا بيطلب حاجات غالية، ما بيطلبش حاجات بسيطة. أيوة، وعليك أن تعطي ربنا أفضل ما موجود، لأن حتى الحاجات الغالية دي هي من خلقة الرب، الرب اللي صنعها وأنت بتستعملها. ربنا مكلف جدا في العهد القديم، احنا لو عشنا بطريقة العهد القديم هنشحت كلنا، وحنلاقي الناس تمشي من الكنيسة مش شوية ورد بيلوموا عليهم، ده يسوع النهاردة بيتكلموا عنه عشان إزازة برفان. في العهد القديم بيقول لهم منارة من ذهب نقي، وبيطلب من الخراط اللي هيعملها، يعني الصنايعي اللي هيعملها، تصنع المنارة قاعدتها وساقها، وحيديله المواصفات، القاعدة والساق بتاعها. المنارة ده العمود اللي في النص يقسم الشمعدان أو المنارة دي إلى جزئين، إلى ستة. ثلاثة من على اليمين وثلاثة على الشمال كأنهم شكل القوس لفوق، ليهم مواصفات كبيرة جدا. ست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد ثلاث شعب منارة، ومن جانبها الثاني ثلاثة شعب منارة. وتقدروا ترجعوا للنص سفر الخروج إصحاح 25 حيديكم باستفاضة تفاصيل المنارة. في كل شعبة الواحدة منها ثلاثة كاسات تنتهي بشكل الكاس اللي فوق اللي بينتهي بشكل كوب لوزية. المنارة دي يعني لوزية، عارفين ثمر اللوز؟ تكون على شكل اللوز، يعني الله عايز حاجة جميلة جدا وبعناية فائقة وبمواصفات خاصة، ومن خلال حاجة معدن أو ذهب يعيدها إلى شكلها الطبيعي الزرع لأنه فيه حياة، حتى لو كان شكلها معدن. وبالتالي يكمل كاسات اللوزية، وبعدين يكمل اللوزية دي كأنها بتفتح في الآخر كأنها في شكل الكاس وتعطي النور. إذن ده جزء بسيط جدا من شرح المنارة. كل فقرة من الفقرات تنتهي بشكل اللوزة ولوزة وتكمل للآخر لغاية ما تدينا الكاس اللي فوق وتدي النور الكامل. أيضا عندنا نص بيتكلم عن عصا هارون في سفر العدد. قصة عصا هارون في العهد القديم، ربنا عايز يختار خادم له كاهن، ولكن الأسباط كل مجموعة من الأسباط عايزين يكون ليهم الشرف من عيلتهم أن يكون عندهم الكاهن، لكن الله له مقاييس خاصة. قال لهم اجتمعوا عند موسى الاثناشر سبط، ومنهم السبط بتاع كلاوي اللي هو هارون أخو موسى معاهم، وكل عيلة كل سبط يجيب عصايا ويقدموها لموسى ويحطوها في الخيمة قدام لوحي الشريعة وكل المقاييس. النص كبير وبالمعنى البسيط، هتسيب العصيان دي كلها الاثناشر لغاية تاني يوم، والرب حيعطي إشارة لمين من الأسباط اللي يكون يمثلني، وكل سبط يكتب على العصاية بتاعته الاسم بتاع السبط بتاعه العيلة بتاعته. بيجوا تاني يوم يكتشفوا بأن العصا بتاع السبط هارون اللاوي اللي هو الكاهن وموسى هو الذي أفرخ ظهر، يعني العصاية تحولت إلى شكل إنها كأنها بتظهر ورد وأفرخت ورد وزهور. ودي كانت علامة على أن موضوع الورد في أن العصاية اليابسة الميتة أنها تكون يوم تاني يوم تفرغ بتاعة هارون، معنى الظهر يعني يسوع القائم من بين الأموات، من بعد كان ميتا ويابسا صار قائما، وهذا مشروع الكنيسة والكهنوت. الورود في الكنيسة هي رمز لقيامة يسوع، بعدما كان يسوع ميت صار قائما من بين الأموات، بعدما كانت عصاية هارون ميتة صارت مفرغة للزهور. وبالتالي الزينة هنا مش لأجل زينة عادية، ولكن كلها رموز طقسية ترمز على أن يسوع حي وقائم. أيضا هذه الورود تعني حالة المؤمن الذي يدخل الكنيسة ميت بخطايا النفس والروح، وعندما يذهب للاعتراف والتوبة الحقيقية يعود من جديد قائم ويظهر مثل الورد ويكون قائم. لذلك لا يصلح لنا أن نضع كل ما هو فلس وبلستيك وحاجات مزورة حتى لو كان شكلها جميل، لأنها دي ليست فيها روح العبادة، وكأننا لسه ما فهمناش يسوع اللي عطانا حياته وقام من بين الأموات أن نعطي له كل ما هو بيسموه غالي ونفيس، وبالأخص في مشروع الورد. دي قصة من العهد القديم. ليه بنحط الورد في الكنيسة؟ لأنه يذكر بقيامة الأموات ويذكر بقيامة يسوع ويذكرنا بقيامتنا إحنا. أنت موجود في الكنيسة مش لتمارس الطقوس فقط ولا للعبادة فقط بحركات طقسية، أن تزهر وتكون لك ثمر، ومن خلال توبتك تكون ثمر للآخرين وينظر لك مثل الورد وياخد منك الريحة الزكية. وده حصل في المرأة اللي كانت خاطئة، لما قابلت يسوع تغيرت من حالة الخطيئة وظهر ثمرها بأنها تابت قدام يسوع وظهر خطيئة الشخص الفريسي الذي أدانها. لكن للأسف ما بنعرفش أي نوع من الورد الذي يضع، لأن ما ترباناش في بيئة متخصصة في ذلك. في نصوص كثيرة في العهد القديم تتكلم عن أهمية الزهر في العبادة وأهمية الله الذي خلقها. في سفر أشعياء في إصحاح 40 عدد 8 بيتكلم: يابس العشب دبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. الزهور والورود ترمز إلى كلمة الله. العشب بيقول لنا يابس مات، أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. يعني الزهور والورود في الكنيسة ترمز لكلمة الرب اللي هي مزهرة ومفرحة وتغير المؤمن. في سفر نشيد الأنشاد أيضا الإصحاح الثاني يقول لنا: كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. في نصوص عديدة لو خدنا هذا الموضوع ببحث حنلاقي موضوع أكبر مما كنا نتخيل. في سفر أيوب أيضا الإصحاح الرابع عشر يقول لنا: يخرج كالزهر ثم يدوي ويبرح كالظل ولا يقف. كل هذه صفات على الرب الذي يكون كالزهر المفرح العائش وليس المائت. كل هذه صفات يأخذها أيضا المؤمن. سأختصر لكم بعض أنواع الورود التي تضع في الكنائس ولماذا. عندنا أكثر من مناسبة يضع فيها الورود: الميلاد، القيامة، وأسبوع الألام، في الأفراح أيضا، وعفوا في الجنازات أو الأموات. لأن الورد حتى في لحظة الموت هناك منه علامات للحياة، بنرمز للورد في الحياة. وكان الفراعنة يحتفلون بالحياة في وقت الربيع بأنه ستزهر الحياة من جديد. فإذا الورود معناه حتى للشخص الميت بنضع عنده مش بكاهات عشان أسماءنا مبعوث مين جامل، ولكن عشان ترمز بأن هذا الشخص ليس شخص مات ولكنه منتقل للحياة أكثر مما نتخيل. في نوع عندنا اسمه، هتكلم عنه ببعض الشيء بالعربي، اسمه شقائق النعمان. ورد لقدام حضراتكم شقائق النعمان، ده بيرمز في الكنيسة إلى الثالوث وأيضا الحزن والموت. دراسة كبيرة في هذا المجال. في نوع تاني من الورد اسمه القرنفل، لونه أحمر بيعطي الحب، وهنا برمز يسوع الذي أحب خاصته حتى الموت. نوع تاني بيسموه الكولومبيا أو الكولومبين، اللي هو بيرمز للروح القدس. الورد ده بيرمز للروح القدس. نوع تاني بيسموه ديزي أو ديزي، بيتكلم عن براءة الأطفال وبراءة يسوع المسيح الطفل لما كان طفل. لذلك كل الأنواع دي بتسبح الرب. طبعا لما اتخلقت ما كانش لها أسماء، لكن الإنسان الذي وضع لها الأسماء زي ما طلب الرب من آدم أن يسمي كل المخلوقات أعطاه هذه النعمة، وهي ترمز بأن الرب الذي خلق. على فكرة في الكنيسة مش أنت الوحيد الذي تسبح الرب، المخلوقات الأخرى منها الورد بيسبح الرب بطريقته الخاصة، الملائكة تسبح الرب بطريقتها الخاصة، الإضاءة تسبح الرب بطريقتها الخاصة، كل شيء، المبنى، الكراسي، البنوك، كلها يجب أن تعمل كمواصفات تسبح الرب. الرب يعشق كل ما هو من الطبيعة. في القرابين بتاعتنا بنستخدم نوعين اللي بيتحولوا جسد ودم يسوع من الطبيعة، الأربانة اللي هي من القمح اللي هي بتموت وتظهر من جديد، الحبة اللي بتتزرع وبعدين تزهر وتصبح لنا مأكل، النبيت اللي هو من العنب اللي يتحول إلى دم يسوع. إذن الرب يطلب كل ما هو طبيعي لأنه من الطبيعة وفيه حياة، فيه روح الله. أيضا في نوع تاني بيسموه الهندباء اللي هو كأنه شكل الشوك اللي بيعبر عن آلام المسيح. بنشوف الحاجات دي ولكن فاكرينها كده اعتباطا، محتاجين في كنايسنا من يدرس حتى يعطينا هذه الحاجات، إن كل الخلائق تسبح الرب، الورود، الشموع، البخور، كل شيء يسبح الرب، ومعه الإنسان الذي أعطاه أن يتسلط على الجميع. في نوع تاني اسمه الخشخاش، بيسميه النوم واللامبالاة، الرمز بتاعه النوم واللامبالاة وآلام المسيح، خاصة في وقت من اللامبالاة الرسل لما كانوا مع يسوع في اللحظات الأخيرة. في نوع تاني اسمه إريس، اللي هي بيرمز لمريم العذراء، ودايما بيحطوا قدام تمثال مريم العذراء وأيقونات العذراء النوع ده من الورود، لأن بيرمز للعذراء مريم وطهارتها. في نوع تاني أساسا بالفرنسي لكن اتخذ في اللغة الإنجليزية، لكن اسمه هو البانسي، زهرة البانسي دي اللي هي يفتكر أو يتذكر، بانسي موا هي إن معناها تذكرني، فكر فيا، ودي تتحط في وقت لما يكون عندنا بيت الأربان ووقت العبادة والتأمل في الكنيسة، إن الورد ده بيسبح الرب زيك وبيقول لك تذكر الرب. فعلينا أن نميز ماذا نضع في كنائسنا، مش لأنه شكل حاجة عامة. النوع البنفسجي أو الورد البنفسجي يرمز للتواضع، وهو ده رمز البشرية المؤمنة، وليست كسمعان وليست كالفريسي الذي تظاهر بأنه بيعزم يسوع ولكن ما كانش عنده تواضع ولم يقبل الرب. كل الأنواع دي قدام حضراتكم وترجعوا ليها، موجودة كلها في مواقع الإنترنت وكتب المتخصصة. وعلينا من عظة اليوم أن نتعلم أن هناك الليتورجية لها معاني وليست مفعيل الجلاجلة كأنها سحر أو حاجة بالمزاج تتعامل أو لا. من النهاردة عايزين نتعلم في كنائسنا إذا بنصنع حاجة ونضعها مش لأنه مزاج المتبرع حابب يعمل ده، ولكن هل بتخدم روح العبادة، وهل هي لله، وهل هي لإسمه. كل ده علينا نتعلمه لأن الموضوع أكبر بكتير. كل ما يضع في الكنيسة يصبح ملك الله ويسبح الله. علينا نتعلم ليس نحن فقط الذين نسبح الله، ولكن كل الخليقة، الأرض والسماء وكل ما فيها من زرع وإمكانيات تسبح الله. إحنا جزء من اللي بيسبح الله، إحنا الجزء الأهم كبشر، ولكن علينا نستعمل الحاجات اللي تسبح الرب. كان القديس فرانسيس يتكلم على أن الشمس تسبح الرب، النجوم والقمر، ده اللي كان حتى تكلم عنها الرب في سفر أيوب، قال له فين كنت أنت أيوب لما أنا صنعت النجوم والكواكب والسماء، أنت ما كنتش موجود. على فكرة الإنسان هو آخر مخلوقات الرب. يقول لنا في النص 6 أيام اشتغل فيهم الرب واليوم الأخير الاستراح فيه، واليوم السادس خلق الإنسان. يعني عندنا 5 حاجات خلقهم الرب، كانوا بيسبحوا الرب ويعبدوه قبلنا وإحنا رقم ستة في العبادة. شكرا لكل من دائما يتبرع في المناسبات لتقدمة تزيين هيكل الرب. الحاجة الأخيرة في هذه الزينة والورود والبخور وكل ده يكمل لنا بأن يسوع عندما كان مات وراحوا يكفنوه عندنا النسوة وسمعان ونيقوديموس اللي راحوا عايزين ياخدوا جسده ويعملوا بالأطياب. كلما نقدم للرب من ورود هي رمز للقيامة وهي تطيب لجسد يسوع المائت. يعني أنت بتشارك زي النسوة مريم المجدلية، ومريم المجدلية امرأة الوحيدة اللي راحت تعمل أكفال ليسوع. وعشان كده الرجالة مش دايما بيكونوا حاسين بالرومانسية، هي مش رومانسية، هي العاطفة لمن تحب. المرأة هي اللي زينت في كانت رايحة لقبر يسوع، وفي نفس الوقت المرأة هي اللي غسلت أقدام يسوع، وهي المرأة اللي ممكن تعيد تسبيح الرب وتعلم أسرتها وأولادها. بس إن شاء الله تكون المرأة عندها الرومانسية دي، مش بس تطلب رومانسية وتتصرف بجزء آخر. أخيرا لنا جميعا نتعلم، وإذا حاجة ما بنعرفهاش لا ندين ونقول حاجة دي خطأ. عندنا مواضيع كثيرة، ما هو الزجاج المعشق في الكنائس وأهميته، البنوك، الشكل الخارجي، سقف الكنيسة وأنواع المختلفة كلها دي، وأنواع الموسيقى وأنواع الحاجات اللي بتضع في الكنيسة كلها دي عايزين ندرسها من جديد حتى نعرف أن كل ده يسبح الرب، ولا نضعه بعشوائية تكون بشكل لا يليق بتسبيح الرب. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، أمين.